بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. دعاء فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث من أسرار التشريع في خطبة الصديقة الكبرى عليه السلام. أولا أذكر موجزا في التعريف لخطبة السيدة الزهراء سلام الله عليها. هذه الخطبة الفاطمية التي عرفت باسم الخطبة الفدكية، مع أن كلمة فدك لم ترد فيها إطلاقا، وإن كان ورد فيها الحديث عن الإرث. هذه الخطبة هي وثيقة إلهية للأجيال كلها، وهي من الخطب التي ينقل بعض الصالحين عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الحث على حفظها. خطبة السيدة الزهراء عليه السلام والخطبة الشقية لأمير المؤمنين سلام الله عليه التي جاءت بعد هذه الخطبة بربع قرن، 25 سنة خطبة الشقية، وكذلك خطبة السيدة زينب عليه السلام في الشام. هذه الخطب الثلاث ينقل بعض الصالحين عن الإمام المهدي اللهم فداه عليه الصلاة والسلام الحث على حفظه. كان إلقاء الزهراء عليه السلام لهذه الخطبة بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام، يعني المتصور أنه شخص فقد أباه ولأبيه في نفسه موقع مميز، وبعد عشرة أيام من فجيعته بأبيه ورغم كل ما مر عليه يتكلم بكلام من هذا. بعد عشرة أيام، يعني في اليوم الثامن من ربيع الأول، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا عم بقول شهادة باعتبار أنه في إجماع عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قضى مسموما، ومن علمائنا مثلا الشيخ الطوسي الشيخ المفيد بفرض وقبض صلى الله عليه وآله مسموما. هلا في سبب السم في كثير من المصادر نجد أن السبب هو اليهودية التي تمت له كتف شاة في خيبر وأنه التقط هذا السبب، وفي رأي آخر المهم أنه متفق على أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالسم. فإذا طبيعي أن نقول شهادة النبي صلى الله عليه وآله. عشر أيام بعد شهادة النبي، يعني 8 ربيع الأول، ليش؟ لأنه 28 صفر من حين من شهر صفر يومين، و8 أيام ربيع الأول صار 10 الرياض يعني في الثامن من ربيع الأول. طيب الثامن من ربيع الأول هو ذكرى شهادة الإمام العسكري عليه السلام. يعني شو؟ يعني الثامن من ربيع الأول هو أول أيام إمامة الإمام المهدي أرواحنا في الجنة. هذا الاقتران بالتاريخ هو هيك عن سري المصطفي الذي ينفذ هذه الخطبة الفاطمية والذي يقيم حكومة العدل في أربع رياح الأرض في هذا المسار الذي حددته زهراء عليه السلام في الخطبة هو الإمام المهدي أرواحنا فداه. وقد بدأت أيام إمامته في الثامن من ربيع الأول يعني في نفس اليوم الذي ألقت فيه زهراء عليه السلام الخطبة قبل حوالي 256 سنة أو حوالي يعني 260 سنة باعتبار أنه الفرق في اختلاف بولادة الإمام أو عمنا في دار أو شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه. إذا اليوم الذي ألقى فيه زهراء عليه السلام الخطبة هو هذا اليوم. هون إشارة أنه من اللي نحن نقول 9 ربيع الأول نعمل يوم فرح ومحرمات وفرحة الزهراء. فرحة الزهراء عليه السلام هي الفرحة التي تأتي نتيجة إقامة العدل في الأرض تطبيق حكم الله عز وجل. طبعا في أي يوم يهلك طاغي من الطواغيت يستحب صيام هذا اليوم، هذا يوم فرحة. لكن أصلا مش ثابت إنه الطاغي يهلك في هذا اليوم. بعدان 8 ربيع أو 9 ربيع بنكون بعدنا بقلب أحزان الزهراء عليه السلام. يعني صلى النبي صلى الله عليه وآله في 9 من ربيع 15 يوم من السبت. شو معنى فرحة الزهراء عليه السلام بهذا اليوم بهذا الوقت؟ المهم أن نتنبه إلى هذا الأمر الثابت أن 8 ربيع يوم إلقاء الخطبة هو يوم شهادة الإمام العسكري عليه السلام وأول أيام إمامة الإمام المهدي الله ناسبه. عندما ألقت الزهراء عليه السلام الخطبة الفاطمية في المسجد النبوي كان أمير المؤمنين عليه السلام مأمورا بالصبر. ليش؟ لأنه الانقلاب على الأعقاب يستهدف علي سلام الله عليه. وكانت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجدت أنصارا فالسيف السيف وإن لم تجد أنصارا فالصبر الصبر. وكانت الزهراء عليه السلام مأمورة بتسهيل الموقف لكن ضمن حدود لم يكن مسموحا لها سلام الله عليها أن تسمي الأشخاص. يعني هي تولت الحث على مواجهة الانقلاب على الأعقاب حثا عجيبا بحيث أنها أمرت بحمل السلاح إلا أنها كانت معمورة أن لا تكشف الأمور بحيث يؤدي الوضع إلى رد الفعل. يعني كان الخطر على الإسلام كان يمكن أن تعلن الرد الارتداد يعلن ولا يبقى الإسلام إطلاقا. وكل توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام لبقاء الإسلام فلذلك كانت معمورة سلام الله عليها بمعالجة المسألة ومن حدود. هذه الخطبة الفاطمية الوثيقة الإلهية ترويها عنها السيدة زينب سلام الله عليها لما مر الخطبة خطبة طويلة في غاية البلاغة وفي غاية العمق حيث المعاني ولم يكن أحد يستطيع أن يأتي بهذه المعاني إلا معصومون ولا هذا النوع من العصوم هذه الخطبة الطويلة ألقتها الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي مرة سيدة زينب عليه السلام ترويها عنها كيف يعني إما أن الإعجاز الإلهي الذي اقتضاه حق الذكر من الله عز وجل وعد بحق الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإذا الإعجاز اقتضى أن سيدة زينب عليه السلام وهي صغيرة جاء العمر حفظ الخطبة وعالمة غير معلمة سيدة زينب وجوها جو العلم اللديني وعلى رأي أنه هي لما نسبت آية التطهير وصارت الخطبة النساء سيدة زينب عليه السلام كانت جنين يعني كانت في قلب واقعة حديث الكتاب فإما أنه إعجاز وخطبة سيدة زينب الخطبة وإما أنه لا الخطبة دونت بعد أن خطبت الزهراء عليه السلام كانت الخطبة مدونة عند أهل البيت عليهم السلام وحفظها سيدة زينب وحدثت به بس هذا الأمر لازم يلتفت له لازم يوقف عنده أنه خطبة الزهراء عليه السلام تنقلها سيدة زينب سلام الله عليه سيدة زينب اللي هي في كربلاء حفظ هذا المسار العام مسار الخطبة هذه الخطبة ارتجلتها الزهراء عليه السلام ارتجالا مش انه والله واحد مثلا خطبة الجهاد للأمير عليه السلام كتبها الأمير سلام الله عليه وألقاها مولاه سعد وكان جالس سلام الله عليه يستمع وحوله الحسنة وعبد الله بن عباس قاعد هو على شد مثل التدفيس فوق المحراب في مسجد الكوفة فإذا هذه خطبة مكتوبة طيب خطبة مرتجلة الزهراء عليه السلام دخلت إلى المسجد النبوي بعد عشرة أيام من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجواء عاطفة والتطاول على مقامات أهل البيت عليهم السلام بلغ الغاية بالجو كيف يبقى للشخص تركيز طبعا لو نحكي عن المعصوم عم نحكي عن شيء آخر بس حتى نفهم جو الخطبة ارتجلت عليها السلام هذه الخطبة ارتجالا في هذه الأجواء العاطفية التي كانت الأحداث المتتالية فيها تعجز عن تحملها الجبال الرواسي طيب الأيام والليالي التي ألقت فيها الخطبة ارتجالا سلام الله عليها هي التي تصفها الزهراء عليه السلام في بعض ما تمثلت به من الشعر صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا هذا جو ارتجال هذه الخطبة قبل أن آتي إلى الحديث العام عن محاور هذه الخطبة وأركز على موضوع الحديث اليوم اللي هو حول أسرار التصريح أريد أن نقف جميعا عند هذه الحقيقة رجالا ونساء عند أهمية العبادة التي هي مصدر العلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذا العلم اللدني الذي كان عند الزهراء عليه السلام ومن أشعته أنها ارتجلت هذه الخطبة Slavin, Lekia, Jesuan, über Lolema. Weil er ist auf der Lehrmachung, er ist auf der Anne, der Kellermann, der ist im Mann, der ist auf der Anne, der ist im Mann, der ist im Mann, der ist ربع عبارة واحدة وردت في الخطبة تحتاج إلى شرح تخصصي طويل جدا. هذه الخطبة تشير إلى علم كبير، هذا العلم الكبير الغزير الوفير منشأه وسببه العباد. هلا محل الحاجة من تركيزي هون، نحن بحاجة للرجل العابد العالم والمرأة العابدة العالم. المرأة العابدة العالمة يمكنها يعني التي تحرص على العبادة وعلى العلم الناتج من العبادة يمكنها أن تقول أريد التأثير الزهراء عليه السلام، أريد التأثير الزهراء عليه السلام. لكن إذا لاحظنا وضعنا نحن بالعبادة إذا أخذنا شيئا من العبادة نأخذ بالقليل، وإذا كثرنا فبتكون الكثرة على حساب النوعية، أنه يصير واحد يقرأ هناك والله ورا بعض ورا بعض حتى يعجب مش عارف حاله كأنه حدا لحى بعض حاله. ودي يستطع بالفكرة هيك واحد يقول 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أحسن ما أقول 1000 مرة وعم تفكر في الدنيا. العبادة مش بس ذكر، عبادة قراءة القرآن، العبادة ترك الحرام، العبادة ترك الغيبة، العبادة عدم الاستهزاء بالآخرين. أصلا العبادة ترك أكثر من هي فعل. طيب هذه العبادة الحقيقية الصادقة يتدرج فيها الإنسان فتتفجر ينابيع الحكمة وتصير العين عن ذكر. ما بتتفجر ينابيع العلم من الدراسة بالحوزة ولا الدراسة بالجامعة ولا بالمعهد، ولا أنه واحد يمسك كتاب ويطالع أبدا. لا تتفجر ينابيع الحكم إلا بالإخلاص، والإخلاص لا يتحقق إلا بالعبادة، والعبادة لا تقبل إلا بحضور القلب. رحيل معنا المدخل إلى حضور القلب هو التأني في العبادة وعدم العلم. طيب الزهراء عليه السلام ألقت هذا الخطب العظيم في هذه الأجواء العاطفية لكي نستفيد بعض الدروس والعبر منها. على الأقل أنه يصير الرجل عندنا يهتم بالعلم الناتج من العبادة، يعني يهتم بالعبادة حتى يؤتى العلم. المرأة عندنا تهتم بالعبادة والعلم، نحن لا نسوان ولا رجال مهتمين بالعبادة والعلم، بناءً على العبادة هي لنا نوعين من الناس. الشيخ بهجت الله يرحمه أمثاله للختيارية والدراويش، بينما المشايخ والدكاترة والواعيين والكوادر والمسؤولين. الإمام الخميني رضي الله عليه قديش أكد على الأمور العبادية، السيد القائد دائما دائما بأكد على الأمور العبادية، نحن جونا العام جو ختيم. من الأمور المرعبة اللي واحد بيتابعها على الإنترنت أنه صرنا ندور دوارة لجيلنا في شريط مثلا للإمام الخميني لحد ما حاطين له موسيقى. أن الموسيقى بتدخل حتى في يعني بعد شوي يمكن بحطه مع القرآن، هلا يمكن بعد في القرآن بتحط الموسيقى. طيب وين التطلع إلى مستويات علمية راقية؟ الواحد يحرص على البرامج العبادية الدقيقة التي تبدأ من ترك الحرام وتستمر مع ترك الحرام، ويقدم ترك الحرام كما ذكرت قبل قليل لازم يتركز عليه دائما على فعل المستحبات كلها. ترك الغيبة أفضل من 10,000 ركعة مستحبة، معناها أنه نحن نترك المستحبات ونحن مش عم نترك المحرمات ونقول أنه ترك الحرام أولى. لا، الحل أنه نصير نلتفت من المستحبات اللي عم نعملها، بدنا نربط بينها وبين ترك الحرام. كيف يعني؟ عم نعمل المستحبات حتى يزيد رصيدنا من الثواب لنتقوى على ترك الحرام، مش انه راضين على انفسنا نعتبر حالنا كثير ماشي حالنا وضابط، بس بدنا نزيد لنا شويه حسنات هيك. لا، يعني نفصل بين فعل المستحبات وبين تزكية النفس. لا، بدنا نعمل المستحبات تنزكي انفسنا فيها، تنبطل نكذب، تنبطل نغش، تنبطل نعصب. المستحبات عم نعملها حتى نقدر نترك الحرام، مش انه لا نحن راضين عن حالنا وبدنا نعمل مستحبات. مثل واحد مثلا راضي بالمصريات اللي معه بس بده يحصل شوية مصاري اكثر يدخرهم. لا، مش هيك. نحن الحسن الوحدة نحتاجها من غيري حتى تقوينا على ترك الحرام. هذا الموضع الصحيح لفعل المستحبات. طيب، بدي الخطبة الشريفة، الخطبة الفاطمية، تتوزع على محاور عديدة. طبعا الحديث عنها يعجز كبار العلماء عن شرحها. هلا بشوف بعض كبار العلماء بيقول لك مين انا حتى اقدر اشرح الخطبة، لكن اشير الى بعض هيك اشعتها او قبسات منها او ما شابه. هلا عم بحكي عن المحاور التي تتوزع عليها الخطبة. اولا التوحيد والعدل، ثانيا النبوة والإيمان، ثالثا المعاد أي أصول الدين. زهراء عليه السلام في خطبتها الإلهية النبوية الوثيقة العقائدية الأبرز في فترة الانقلاب على الأعقاب الأولى، تحدثت بتثبيت معالم الدين. ويتفرع على هذه المحاور اصول الدين، اولا الحديث عن مقامات امير المؤمنين سلام الله عليه، والحديث عن فلسفه التشريع، مثل مثلا والصوم تثبيتا للاخلاص وما شابه. وموضوع الحديث اليوم عن بعض اسرار التشريع في خطبه الله عليه وسلم. بعد والحديث عن منعها الإرث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثمانية والحديث عن الانقلاب على الأعقاب، يعني ماذا حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين من كل الأجيال بدنا نعرف شو صار، ما يروحوا لا للكتاب هذا ولا للكتاب هذا، إلا خطبة الزهراء عليه السلام هي تقول ماذا حصل. وظل قبرها مجهولا حتى اللي ما منتبه انه يرجع لخطبتها ولما روي عنها ينتبه انه في الزهراء عليه السلام قبرها مجهول. الزهراء العظيمه التي يجمع المسلمون على عظمتها سلام الله عليها قبرها مجهول. اذا في مشكله، مشكله تفضل روح ابحث. اول ما تبحث عنه اقرا خطبه الزهراء عليه السلام حتى تشوف وحاكي عن المرحلة. الحديث عن الانقلاب على الأعقاب جاء في الخطبة وافيا جدا بتفاصيل دون الدخول في تسمية الأشخاص. بعد ومن محاور الحديث في الخطبة حديث ناري بامتياز مع الأنصار، حديث القائد مع جنوده المتكاذبين، أنه كنا نأمركم فتأتمرون، ما هذه الخذلة التي خامرتكم وما شابه بالجو. الآن الحديث مش عن خطبتها، ممكن بحديث قادم إن شاء الله يكون الحديث عن كلامنا مع الأنصار. طيب، ما موضوع الحديث هنا هو الفقرة التي تتحدث فيها عن أسرار التشريع. أول شيء راح أقرأ الفقرة مثل ما هي مع تعليقات جزئية، ثم أقف عند بعض الفقرات منها بعض العبارات بشيء من إلهام الدروس العملية، يعني أنا عم بحرص ونركز على الأمور اللي محتاجها عمليا، ولا أدعي أنه هذا حرص للخطبة، وإنما هو استلهام بعض المعاني من أعتابها سلام الله عليه. قالت الزهراء عليه السلام: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. ذكر أن الخطبة بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله بعد القيام بقلب الحوادث العاطفة والدامية والمفجعة، الزهراء عليه السلام بها الجو عم تحكي هذا الحكي، خلينا نحن عم نتابع نتذكر غرض الخطبة. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والعدل تنسيقا للقلوب، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استيجاب الأجر. يعني واحد بيساعد حاله بالصبر، بيصبر بيساعد حاله بالصبر حتى يستاهل الأجر، إذا ما ساعد حاله بالصبر ما بيوصل لمرحلة استحقاق الأجر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، وبر الوالدين وقاية من السخط. يعني الله عز وجل ما بيسقط عليه، إذا واحد بده حاجة من الحوائج الشيخ باجك الله يرحمه وغيره من علمائنا يقول إنه بدك حاجة تنقضى، خذ قضاء حاجتك من برك بوالديك. يعني واحد بدين للنذر ومستعد كذا لعمل كبير، بلا ما تروح الطوشين يمكن تضبط معك، ممكن لا، برك بوالدك او بوالدتك او باثنين هو افضل عمل لقضاء الحوائج. هلا ان شاء الله بينا حديث بالتفصيل عن بر الوالدين بحديث اخر. وصلة الارحام من سأت في العمر، أنا واحد تبعان ومريض ومن يشوه وكذا، وقاعد يروح من طبيب لطبيب يدفع أموال، بدك طول عمرك أحفظ آلافك وأرحامك وتعرف وصفك. هي أسرار، هي معادلات. شوفين لما بلا تشبيه بس بتفرقوا، لأنه بيلاقوا مثلا معادلة معينة كاتبها أينشتاين وما كانوا لاقينها، وبيشكلوا لجان حتى يدرسوها. هاي المعادلات اللي عن المعصومين اللي بتتشكل لجان لدراستها. المقدس شيخ باجات وغيره من علمائنا علماء الاخلاق غايه مهارتهم انه بيميزوا بين الحديث الصحيح وغيره عن المعصوم، وبيقدموا للناس تعليمات على اساسه، على اساس النص المعصوم. طيب، وصلة الأرحام من ساعة في العمر ومن مات للعدد، بده واحد إنه يزيد عيلته يحفظ عيلته بأرحامه. والقصاص حقنا للدماء، والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبحث، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، واجتناب القذف حجابا عن اللعنة، وترك السرقة إجابة للعفة. أن واحد يصير عفيف ما يصير، لأنه عدم العفة يعني شو الخيانة بالنظرة بالفعل، سرقة مثلا. واحد ممكن يسرق مال، ممكن يسرق نظرة حرام، ممكن يسرق لقمة حرام، وأي معصية بيعملها سرا بيستبدل من الناس يسرق حرام. وعندنا بعض الروايات واحد أسرق السراق مين؟ الذي يشرق من صلاته. سبحان ربي العظيم وبحمده وامرته. او مثلا عند اول كذا وسرق بعض الاحرف ما طلعت ما بين اصلا لانه ضربوا بعضهم السرقه. هي المعادله معادله عظيمه جدا. وترك السرقه ايجابا للاسف بعد وحرم الله الشركه اخلاصا له بالربوبيه فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واطيعوا الله فيما امركم به ونهاكم عنه فانه انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا اردت ان اقف عن بعض الدروس، اولا نجد في هذه الفقره 18 سرا من اسرار التزكيه. 18 سر هذا الحديث كل مراجعنا اذا اجتمعوا مع بعضهم ما بيقدروا يحكوا فيه نهائيا. المراجع شغلتهم يشرحوا هذا الكلام. المعصوم هو الذي اظهره الله على غيبه وبيحكي باسرار التزكيه. معصوم. طيب اول معادله، فجعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك. الايمان مطهر حقيقه والشرك نجس حقيقه. يعني طهاره الايمان حقيقيه ونجاسه الشرك حقيقيه، وكون الايمان بطهر من الشرك ايضا حقيقه. شو معنى حقيقه؟ يعني انا وياكم نفهم شو معنى انه الدم نجس، شو معنى انه الماء بطهر من نجاسه الدم. ما بنفهم. نجي نسمع الايمان تطهيرا من الشرك، بمعنى هذا الشيء مجاز؟ لا ابدا. الحقيقي كل علمائنا بيقولوا اذا كان واحد كافر بيكون نجس، اذا اسلم بيطهر. هلا بعدان استقر الاسلام وما استقر حسن اسلامه. المهم الايمان بطهر. الايمان بطهر عن يد طهاره حقيقيه. معنى هذا؟ معناها واحدنا ممكن يكون بطهر ثيابه بطهر جسده بس من جوا نجس، نجاسه حقيقيه. كيف الشرك؟ طيب نحن مؤمنين مع الله عز وجل بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. نحن لما نبدي بالايمان بصير واحدنا مشروع مؤمن، ناوي يصير مؤمن، بس انه كمل وصار مؤمن وما عاد في شرك والله لا شيء ثاني. كيف واحد بيخلص من الشرك؟ بده ينظف حاله من المحرمات اللي هي سبب الشرك أو من مظاهر الشرك. خلينا نوقف عند بعض الخصوصيات. عم تقول سلام الله عليه، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. إذا واحد كان بيعبد رغبته هو يعبد هو، هل يكون موحد مؤمن؟ والله بيكون مسلم. شو يعني يعبد هواه؟ يعني مثل اللي بيجي عبد. يعني هو موقفه من الامور حسب ما بيأمر على مزاجه. يعبد ميوله، يعبد رغباته، يعبد اهواءه، هذا اللي يعبده هو. مش واضح هذا؟ مش كلام عربي فصيح. طيب ناخذ هالمعنى من غير القران الكريم. بنلاقي القران بيقسم الناس اللي بيعبدوا الى قسمين، قسم يعبد الله وقسم يعبد هو. اللي بيلحقوا الشيطان هن جماعه عباده الهوى، لانه الشيطان بيصير يوسوس لهم ويزين لهم بالامور اللي بيحبوها الامور اللي بيرغبوها. مثلا يجي على بالي كتاب واحد هوني امر الله انه الغيبه حرام، لكن هوى النفس وصل الى واحد مأمور منه بيجي الشيطان بصير يجرف له بهالمسألة فيعبده. القرآن بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وآية ثانية أرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني شو اتخذ إلهه هواه؟ يعني ما بيعبد الله إلا لو بيكون شيخ ولفت بيدشي وبيدرس أخلاق، بس بيعبد ميوله هذا صار عبد الهوى، هذا عبد هواء مش عبد الله. مرتبة عبد الله مرتبة عظيمة. قال إني عبد الله آتاني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مثل عبد الله مسألة عظيمة، مقام كثير عظيم. فالشاهد إنه الإنسان بيكون شو؟ بيكون عبد هواء. يعني عبد هواء أنا رأيي هيك، أنا قلت هيك، أنا جاي على بالي هيك. مش مسموح للموحد يقول هيك، لأنه هذا مشرك، هذا الكلام شرك. منقول المسلم العاقل الموحد مسموح له يقول إنه الحكم الشرعي شو؟ إذا الله بيقول هيك خلص. بس إذا صعب على نفسي يا ربي مكنني إني أطبقه وإنت يستمد الحول منه عز وجل. ونحن الصغير والكبير مثل الولد اللي بده عم يتعلم المشي بده يستندي على طول، ولا جوع على طول. نحن بنضلنا لآخر حياتنا بنضلنا هيك، بالصلاة نحن بنقول بحول الله وقوته أقوم وأقع. هو هالعمر هذا هالمدد الروحي ما بنعرف أنت جوع، ما فيش عنا شيء استقلال حتى نقول أنا وأنا. نحن استقلال نهائيا، نحتاج المدد بشكل دائم. فلذلك لا اله غيره، وهو اللي بيامر مش نحن. يعني نحن عبيده والامر بايده، مش نحن عبيده والامر بايدنا، ما سلطه. اذا واحدنا بده يشتغل بما يحلو له فهو عبد هواه، ولا يمكنه ان يكون عبد الله. وبدينا توضيح بالفقرة الثانية. الفقرة الثانية شو هي؟ والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. يعني شو؟ يعني الإنسان مبتلى بالتكبر، مبتلى بالمرض الذي طرد إبليس من رحمة الله عز وجل لأجله، لأنه تكبر على ابن آدم. أحد العلماء بيقول الله عز وجل يقول لنا يا ابن آدم إنما طردنا إبليس من الجنة بسببك، فكيف تبعته وتركتنا؟ هاي من ركض وراءه ونحن طردناه لأنه تكبر عليك يا ابن آدم. إذا الصلاة كما تقول الزهراء عليه السلام تنزيها لكم عن الكبر. يعني سر الصلاة التواضع. شايفين هذه هيك العنقرة باعتداد بالنفس، انه واحد هو عم بيصلي لك معتبر حاله وصفه، والعياذ بالله تكبر. انه واحدنا بالتعامل مع الناس بيعتبر انه هو له موقع وله كذا وله يريد العلو في الارض ولو بهالمقدار، هذا تكبر. باختصار التواضع معروف هو والتكبر معروف هو، وواحدنا يقعد هيك بينه وبين الله عز وجل بإخلاص، يعني في تكبر ولا لا؟ ما دام في الشخص ذرة من التكبر معناها مش منزه عن الكبر. وعندنا روايات إذا في قلبه مثقال ذرة من التكبر بالنتيجة هذه أكثر من الخلية السرطانية تنتشر ذرة صغيرة تنتشر بسرعة عجيبة. والمتكبرون أسوأ الناس في الآخرة. الرواية واضحة وصريحة إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال لها سقر. الوادي الوادي وادي ألف جهنم. طلبت من الله عز وجل الوادي أن تتنفس فأذن لها فتنفست فأحرق جهنم. طيب ليش يظل واحدنا ضارب حاله حجر كبير ويعتبر حاله أسطوري وهذا لأنه الشيطان شغلته ينفخ في أنوفنا التكبر. طيب شو بيخلصنا من التكبر؟ الصلاة. أي صلاة؟ صلاة سلق؟ صلاة بدون حضور قلب؟ الصلاة اللي هي نقر كنقر الغرابة وتنجي عن الكبر؟ أبدا. تقول الزهراء عليه السلام والصلاة تنجيها لكم عن الكبر. طيب الذي يتكبر نازع الله رداءه كما في الرواية. المتكبر ينازع الله رداءه. شو معنى ينازع الله رداءه؟ يعني بيقول أنا إله، يعني يدعي الألوهية. الألوهية هي رداء الله. العظمة له سبحانه وتعالى، الألوهية له. فإذا إجا واحد قال أنا عم لكم هيك، مثلا الرجال بيعتبر أنه هيك يعني ميجي إله هو حسن إدارة هو الشخصية، إذا فتح البيت ما حدا بيبغم ولا بغم. طيب راح الرجال عنتر تجي عبلة كيف تشتغل نفس الشيء، انه هالولاد كانه هن الكبار وهي حضر جنابها الصغير الولد. هالولاد ما لازم يرفعوا صوتهم ولا لازم يعيطوا ولا شيء. التكبر اللي خلينا نحن نعمل في حالنا اولادنا هيك. بعدين كيف بتربوا هالولاد؟ كل واحد منهم بده يصير هو او عنتر أو عبلة مطرحته يفضل نفس الطريق. وتتناسى الأمراض التكبر. طيب شو معنى يدعي الألوهية؟ ببساطة برجع للنقطة اللي حكيتها قبل شوي، يعبدوا هوا. يعني واحدنا اللي بيقول انا ما لي خلع هالشغله وهي الشغله هيك وهذه اللي بدنا نعملها هيك وهذه هيك، هو عبد رغباته ينفذ رغباته. هذا الانسان يدعي الالوهيه، هذا لا يصدق ولا مره بحياته لما بيقول لا اله الا الله. هذا شرك فرعون. فرعون سؤال انا ربكم الاعلى، هو ما عم بيقول هيك بس عم بيقول انا هون هيك بدي ما حدا يعمل الا الشيء اللي بدي اياه، وهون هيك وهون هيك هولي بيتجمعوا لهون بصيروا هذا الفرد بصير ثعبان. عرفنا ليش تكثر مشاكل الطلاق، ليش تكثر مشاكل قطيعة الارحام، ليش ما حدا بينسجم مع حدا الا نادرا، وليش ما حدا بينسجم مع نفسه بصير هو واحد يدربن بالتعبير العراقي تكتم بتعبيرنا على نفسه. ليش؟ لان الشخصيه مش مبنيه على التواضع، يعني ما نجرتها الصلاه لم تهذبها الصلاه. الصلاة اللي بتنزه عن الكبر الصلاة المقبولة، ونحن نروح عم نصلي صلاة مقبولة. الخلف المدخل إلى قبول الصلاة حضور القلب. طيب شو المدخل إلى حضور القلب؟ التأني بالصلاة. التأني أنا قلت بالذكر إنه نحن بدل ما نقول مثلا سبحان الله سبحان الله بسرعة، خلينا نقول سبحان الله سبحان الله. تفكر فيها انت التأني. التأني بخلي واحد يتطحن بالذكر اللي عم بقول. كيف اذا واحد عم ياكل اكل وما بيهرم ما بينظر اللئم منين وبيذكر الغلط. نحن عنا الذكر غلط، ما بيستطعم واحد بالذكر. طيب الطرف بدنا نبدي بحضور القلب، نحن بدنا نتدرج نوصل لمرحلة حضور القلب، ولو كثير من حضور القلب بعدين نزيدها للنبدي. كيف نبدي؟ ما نبدي واحد إلى أحد بده يفكر بشغله، بيقدر يكون الجو إنه في ضج كذا حواليه، بيقدر يفكر. طيب إذا نحن عم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك، نقدر نستوعب شو نفكر شو فيها من العكرة والضج والسرعة، لوين عين الركض؟ إذا واحد بده يحكي معك وقعد يحكي بهالطريقة تقبل؟ عمالك تستوعب، عمالك شوي 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 وصرت تقول له. الإمام الصادق عليه السلام بيقول إن منكم لمن يصلي صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها. يعني نحن طريقتنا بالصلاة كأنه يعني حدا لحقنا وعصاي وقايلين الركض ورحمة الله وبركاته. شو الأدب؟ شو الصلاة؟ هي الصلاة تنزه عن الكبر؟ لا، عاد هيك بضل عنا تكبر. الطريق إلى تنزيه النفس عن الكبر الصلاة المقبولة، والمدخل إلى قبول الصلاة والتدريب على قبول الصلاة التأني في الصلاة. طيب إذا ما تأنى واحد لوين بيوصل؟ يموت على غير الإسلام. كلنا بنكون سمعين هالرواية أن النبي صلى الله عليه وآله شاف شخص عم بيصلي بسرعة، فقال نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ملتي. يعني أنه بالسرعة بالصلاة وبالذكر وعدم التأني لوين بوصل؟ بوصل للخروج من الإسلام، لأن الشيطان عم يشتغل على شخص وهو شخص عم يشتغل على حاله. وإذا بدي يعالج حاله بالذكر وبالصلاة، الشيطان كسر رقبته وخدعه وغره خلاه يصلي بسرعة ويقول أذكار بسرعة بدون توجه وبدون حضور قلب. يعني السيارة بلا بنزين ما تمشي. طيب الفقرة الثالثة، العبارة الثالثة بتقول سلام الله عليها، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق. الزكاة ممكن تطلق ويراد منها الزكاة مقابل الخمس اللي لها أحكام معينة، أو مثلاً زكاة الفطرة، وممكن تطلق كلمة الزكاة ويراد منها تطهير المال من كل حق شرعي. يعني ما يشمل الخمس، ما يشمل الصدقة، ما يشمل الزكاة بمعنى إيه. الربط عجيب جداً بين الإنفاق المالي وبين تزكية النفس. هي عبارة الزهراء عليه السلام والزكاة تزكية للنفس، يعني الكلام عن المال، وإذا المال بزكي النفس. ليش؟ لأن الإنفاق المالي مرتبط بتزكية النفس. كل واحد منا إما أن يبني شخصيته على الأخذ أو على العطاء. إما هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ يلا كركب من هون ومن هون وشو ما أدري يلحق. وأما لا، المزيد عنده سقف في حاجات ضرورية لابد منها، بس ما عنده جشع ولا عنده طمع. والأساس عنده العطاء. كيف يعني الأساس العطاء؟ يعني أولا قنوع، يبني حياته على القناعة. مش jäillä, kun tänne sentti tiedä, sentti tiedä, kun hän pystyy tiedä. Hän on koko hän on hoidettiin kettiin vaan. Sinä tiedä tiedä. ثانياً الاهتمام بحوائج الآخرين على الأقل بمقدار الاهتمام بحوائج الوجود مش إنسان اللي ما بفكر إلا بحاله مش إنسان يضحك لأن الحيوان أحياناً بتلاقيه بفكر بغيره في أمور عجيبة تصدر من الحيوانات زي عطف ورطف وتفكير بالآخر أمور غرائبية فالإنسان اللي ما بيفكر إلا بحاله اللي جماد عن جد اللي بيكون الذين قلوبهم كالحجارة بل أشد قسوة وأضل سبيلا من الأنعام ثالثا لا يكثر الأكل من الدنيا هو قنوع ما له حاجة من مثل ما قلت إنه والله دائماً ألم تلأت وتقول ألم مسيح رابعاً التدقيق دائماً في اللقمة الحلال خامساً الصدقة الدائمة ولو بالقليل صدقة واحد كبير يسأل الإمام القوم عليه السلام بيقول له أنا بعيش على مساعدات من اخواني بالصدق بيأمره الامام الصدق لانه لازم واحد يعود حاله على الانفاق الشهيد ابن ابو بكر الصدر رحمه الله عليه كان اذا اجى طالب علم بده يخمس ياخذ منه الخمس لازم يتعود طالب العلم على الدفع اذا صار واجب عليه خمس لازم فمسألات بناء النفس على العطاء البدن إذا بنلاحظ الأحكام الشرعية بنشوف في ترابط بين الصدقة بشق تمرة اتقوا الله ولو بشق تمرة ولو بجرعة ماء في ترابط بين الصدقة الكبيرة وبين الصدقة بالنفس صدقوا ما عاهدوا الله عليه بين شهادة واحد يستشهد يؤدي النفس في سبيل الله لرفع الظلم عن الناس ليعبدوا الله بحريه فهو بدي بالصدقه منين بدي بالبذل منين بدي بالعطاء منين من القليل بصير ينمى 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 بيوصل لمرحله انه مستعد يقدم نفسه اما اذا كان يبني حياته على الامساك على الاخذ على عدم العطاء مستحيل انه يوصل لمرحلة البذل بالنفس جهاد النفس ابدا ما بيوصل لها فاذا في ترابط طيب الصدقة الدائمة اهم من الصدقة ما هو نية الصدقة في افضل نية للصدقة افضل نية للصدقة ان واحد بيعتبر حاله كيف ان الواحد يفتح حساب جاري بالبنك الالهي بيقول هذا المبلغ مثلا 250 ليرة هذا انا بنوي صدقة عني وعما املك وعن بدي يذكر عياله وولاده حواليه قرايبه والدينه امواته احياء وبيقول هذا عني مدى الحياة هذا المبلغ صدق عني وعما أملك وعمن حولي من أريد مدى الحياة نصفين نصفا عن الليل ونصفا عن النهار بعدين كل ما صار يدفع صدقة بنوبها النية ما في داعي يعيد النية مرة ثانية ولا النية اللي قلت بنفس النية شو الفرق؟ الفرق انه بهالطريقة لا تمر لحظة من لحظات حياته لا تكون مغلفة بالصدقة Bene, ma è da te fa fare le ombre blu, male, fa chi se vile. O va a Yomen, o che da fa, o va a Shahar, o che da. Il Asma, non che niente del bella, ma non tra fama che è la fa. E ma per lei la ombra. بينما إذا كان دائما ينوي هذه النية كل مبلغ بيعطيه مش المهم المبلغ كم المهم أن يكون المبلغ مما يحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مش عطري إذن هذه الصلاة هذه كذبة المشهورة مش صلاة هي الفراطة فراطات نحن ما يدخل الجنة بالفراطة والأمور اللي بنحبها لا يفيدين والعجيب انه هالفراطة والثياب العتيقة والاكل البايظ بدنا نقبله الفردوس الاعلى شيء مش معقول طيب اذا واحد مش قادر الا للقليل شينه بلال شينه عند الله بلال المؤذن كان يقول اشهد ان محمد رسول الله لانه مش عربي هو فإذا واحد المبلغ اللي عنده قليل الله عز وجل يربي الله الصدقات بكثر بيطلع واحد هون مبلغ صغير يروح يوم القيامة بيلاقي إنه هالمبلغ الصغير أعظم من جبل أحد هيك الرواية بتقول هلا وعدنا بحط بذرة بالتربة هون بعد شوي بتصير بعد كم سنة بتصير شجرة البذرة بعد كم سنة بتصير شجرة وين؟ في الترابات تربة النفس تربة عالم المعنى أحصب بكثير بس إن واحد يكون العمل اللي عمله إله جذور إله شكوش النية صادقة قربة إلى الله عن جد مش هيك يعني المهم بالإضافة إلى هذا التدقيق الدائم في الخمس التدقيق السنوي في الخمس واحد ما يقدر يدقق باللحم الحلال إذا ما دقق بالخمس وفي مسألة إلى علاقة بال يعني بيعرفونا النساء أكثر من الرجال في شيء اسمه فاضل المؤونة إنه أي واحد عم يشتغل بأي مجال من المجالات له حق يصرف من أرباح السنة مصرفه اللي بيحتاجه بالبيت كل لوازمه كل احتياجاته من جملتها مثلا جابوا الزيتونات هالسنة بيصرف منهم خلال السنة طيب آخر السنة إجا رأس السنة وباقي في نص سنة كالزيت باقي شوية زيتون باقي شوية برغول باقي هالأمور فيها خمس ليش؟ لأنه مسموح له يصرف منها خلال السنة الماضية وخلصت السنة وكل سنة خمسية إلها شخصيتها لحالها فهلأ هول بدي يشوف قديش هن ممكن يكون الكل اللي باقي عنده بالمبنى بالبيت بيطلع له 100,000 ليرة عليها 20,000 ليرة خمس مش مبلغ كبير بس المهم يبرر قيمته أو باقي عنده قطعة قماش ما استعملها اشتراها وما استعملها يعني مش محتاج مثلا هذه هي الخمس أو جاب له ألم حبر جاب له ساعة وما استعملها هذه هي الخمس مين اللي بيقدر يربط أمور البيت هيك المرأة بتبرد مثل الزوجة بتقول له هيك ولو فرضنا أنه هو ما دفع فيها تدفع ما يتعلق فيها إذا كان عنده إمكانية وإذا ما عنده إمكانية الحساب غير الدفع بده واحد يبرر بنته بحساب وضعه بالخمس سنويا ممكن ما يكون قادر يدفع فبنسق معه وكيل مرجع تقليده بيعطيه إجازة أو بيقصد له يوم حسب استطاعته أو بيأخر له الدفع لوقت معين المهم الزكاة تزكية للنفس في علاقة بين الأمور المالية وبين تزكية النفس واحد بده يحرص على الخمس وعلى الصدقة وعلى غيرها لأنه حريص على تزكية نفسه في الختام على أعتاب الصديقة الكبرى كبيره زرع عليها السلام. نمرغ جباه العقول والقلوب ونطلب حوائجنا العامه خصوصا لاهلنا في فلسطين اليمن والعراق والشام البحرين الحجاز بورما نيجيريا في كل مكان يواجه اهلنا ظلم الطواغيت وحوائجنا الخاصه بيوتنا التي نريدها ان تكون منيره بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب اهل البيت عليهم السلام هدايتنا وهدايه اولادنا سيدتنا ومولاتنا يا وجيهه عند الله اشفعي لنا عند الله والحمد لله رب العالمين الى روح الامام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار خصوصا الفقيه الجليل القدوه السيد علي القاضي كما وصفه الامام الخمائي الى مظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت والى ارواح شهداء الاسلام خصوصا شهداء المقاومه الاسلاميه في لبنان عبد الله وادام انتصاراتها وجميع الشهداء لا سيما في السجن الكبير البحرين والى ارواح امواتنا بالاخص الارقام المنسيين والموتى الذين ليس لهم احد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.